أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تكلني إلى نفسي طرف شاع عين أبدا أقل من ذلك ولا قال الخاجة في مدخل هذا العلم: اللفظ يدل على تمام معناه بالمطابقة دلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وعلى جزئه بالتضمن دلالته على بعض أجزائه، وعلى ملزومه خارجا عنه بالالتزام دلالة الضاحك عليه. طبعا كل علم من العلوم، وفي عادة العلوم ما يبدأ مصنفيها السلام عليكم في ذكر مدخل يهيئ به صاحب الفن دارس العلم أو طالب العلم لتلقي العلم نفسه، فلا بد أن يهيئ ويقدم له مدخل يكون هذا المدخل بمثابة المهيئ والمعد، حتى يكون طالب العلم أو طالب الفن مستعدا تمام الاستعداد، حاضرا حضورا تاما ذهنا وقلبا لتلقي هذه المعارف. فعادة أول ما يبحث حول الألفاظ، لأن العلم ينقل عبر ألفاظ، فلا بد أن يتوجه طالب العلم إلى العلاقة والترابط الحاصل بين اللفظ والمعنى. حتى إذا استعمل صاحب الفن لفظة من الألفاظ، ينبغي أن تحمل هذه اللفظة على ما هو بناه في مدخله، على ما هو أعده لك في مدخله. إذن ببحث الألفاظ باعتبار أنه واسطة في تلقي المعنى، فلا بد من الوقوف عنده. فبدأ فنه بمدخل، ابتدأه بعلاقة الألفاظ مع المعاني. قال: اللفظ يدل، اللفظ له نحو دلالة، يدل على تمام معناه بالمطابقة. الظاهر أن الباء في قوله بالمطابقة أن الباء باء سببية، يعني اللفظ إنما دل على المعنى بأي سبب؟ بسبب المطابقة. اللفظ إذا دل على تمام المعنى فإنما دلالته على تمام المعنى كانت ناشئة بسبب المطابقة، واضح؟ وإنما ما هو سر هذه المطابقة؟ يعني لماذا اللفظ ينطبق على المعنى؟ قد يقال أو يقال فعلا بأن المطابقة منشأها الإرادة. لا يخفى عليكم بأن دلالة اللفظ على المعنى إنما هي دلالة إنشائية ليست دلالة ذاتية، يعني اللفظ بذاته بغض النظر عن إرادة الواضع ليس له دلالة على المعنى. طبعا لا يخفى عليكم بأن هنا مذاهب في دلالة الألفاظ على المعنى، من جملتها الدلالة الذاتية، ومن جهتها الدلالة الوضعية. ولكن هذا المعنى الذي نريده الآن هو أعم، يعني هذا الكلام اللي أنا الآن أتلفظ به شامل لكل المعنيين، يعني سواء كانت الدلالة وضعية محضة أو كانت الدلالة ذاتية محضة، فإن كلا الدلالتين سواء الذاتية أو الوضعية راجعة للإرادة. لإرادة من؟ إرادة الواضع. كيف راجعة إلى إرادة الواضع؟ الإرادة على قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. أنا الآن رفعت القلم بأي إرادة؟ إرادة التكوينية، صحيح؟ وعندما أقول لك أعطيني القلم فهي بأي إرادة؟ إرادة تشريعية. إرادة تشريعية. ف باعتبار أن الألفاظ والمعنى من سنخين متباينين، فدلالة الألفاظ على المعاني تارة تكون تكوينية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مثلا عليكم السلام ورحمة هو الذي أراد اللفظ لهذا، أراد اللفظ لهذا المعنى بإرادته التك، ولكن في النهاية صحيح أنها إرادة تكوينية، إلا أنها إرادة شنو؟ وضعية، بمعنى أنها متوقفة على الإرادة. لو لم يرد هذا اللفظ لهذا المعنى ما كان هذا اللفظ صالحا لهذا المعنى. فصلاح اللفظ للمعنى كان متوقفا على إرادة، وهذا الذي نعبر عنه الواقع، فنقول الله سبحانه وتعالى كما وضع السماوات السبع من أجل حفظ هذه الأرض، نقول وضع، مع أن هذا الوضع تكوين، نقول وضع السماوات يعني أراد السماوات السبع لحفظ هذه الأرض، كذلك وضع الألفاظ لحفظ المعاني، وضع الألفاظ لحفظ شنو؟ لحفظ المعاني. على أي حال، أو قلنا بأن لا، الله سبحانه وتعالى ما له دخل في الوضع، لا، الذي وضعه هو الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له إرادة، خلق الإنسان إرادة، فالإنسان هو الذي أراد هذه الألفاظ لهذه المعاني. ومن الواضح جدا بأن الإنسان عاجز عن الخلق، الإنسان ما يقدر يخلق، وإنما يستطيع أن يعتبر فقط، يقول أنا أعتبر هذا اللفظ دالا على هذا المعنى، فهي وضعية اعتبارية وليست وضعية تكوينية كالوضع الأول، فهو اعتبر اللفظ لهذا المعنى. وضحت الصورة في الوضع؟ يعني سواء قلنا بأنه وضع طبيعي تكويني، أو قلنا هو وضع اعتباري، على أي حال، فإن إذا دل اللفظ فإن اللفظ دال على المعنى بل وضع ببركة المطابقة، مطابقة شيء، طبعا التطابق لا بد أن يكون هناك شيء قد طابق شيء آخر. فما هي واسطة المطابقة؟ نقول واسطة المطابقة هي الإرادة، بمعنى أن الإنسان دائما، أو أن المريد دائما، أو أن الإرادة دائما منطبقة على المراد. ما يمكن أن تكون الإرادة أوسع أو أضيق من مراد، دائما الإرادة منطبقة على المراد. هل تستطيع أن تريد شيء أوسع من مرادك؟ دائما إرادتك تنطبق مع مرادك، ما يمكن أن تكون الإرادة أقل من المراد، ولا يمكن للإرادة أن تكون أوسع من المراد، بل دائما هناك ويش؟ مطابقة. واضح؟ جيد. ما يمكن تكون أقل. هل يمكن أن تكون إرادتك أقل من مرادك؟ يعني أن يكون لك مراد بسعة 50 فتريد بسعة 70 مثلا، فتكون مرادك أقل من، ما مستحيل. دائما الإرادة والمراد متطابقين. واضح؟ فالواضع ما دام منشأه الإرادة، إذن اللفظ دال على معناه، مو على معناه، على تمام معناه، لا أقل ولا أكثر. بأي سبب؟ بالمطابقة. واضح؟
شيخنا، المطابقة هي مطابقة مفهومية، مطابقة مصداقية بأي معنى؟ فمثلا لما نقول الإرادة والمراد، هل هما لفظان لمفهوم واحد؟
لا، هما مو من
مفهومان لمصداق مختلف.
الإرادة والمراد ليست من مقولة الألفاظ، وإنما هي حقيقة. يعني الإرادة
حقيقة غير حقيقة المراد،
غير حقيقة الألفاظ. الألفاظ تعبر عن المراد، اللفظ يعبر عن إراداتك وليست هي الإرادة. عندك إرادة وعندك مراد، عندك إرادة في الوضع، صحيح؟ عندك إرادة في الوضع، في أن تضع شيئا لشيء. هذه الإرادة هل يمكن أن تكون أوسع من المراد؟ هل يمكن أن تكون أضيق من المراد؟ أو دائما الإرادة والمراد متطابقين سعة وضيقة؟
ما هو الوضع الفارق بينهما؟ شنو لما نقول إرادة، ما الذي نقصد بها بالدقة؟ والمراد ما الذي نقصد به بالدقة؟ المعارض بينهما شنو حتى نحكم بينهما بالتطابق؟
الإرادة هي التي تكشف عن الميل، الميل النفساني. إذا ملت إلى شيء تعلقت إرادتك بهذا الشيء، تمام؟ فعندما تجتمع قواك النفسية في إرادة ذلك الشيء يكون متعلق الإرادة مرادا، نسميه مراد. فنسأل عن هذا المراد الذي تعلقت به إرادتك، تعلق به ميلك، هل يمكن أن تكون ذلك المتعلق أوسع من إرادتك، أضيق من إرادتك، أو هي صورة منطبقة تمام الانطباق على الإرادة؟ صحيح؟ وهذا بالبداهة يعني. فاللفظ ما دام هو من مقولة الوضع التابع للإرادة، سواء الوضع اعتباري أو الوضع تكويني، ماكو فارق. يعني هذا الكلام اللي يقول الآن المحقق الطوسي ينطبق على كل النظريات، طبعا نظريات أكثر من اللي ذكرت الاثنين، بس مركزها الاثنين الاعتبار والتكوين. فسواء كان وضع اعتباري محض أو كان وضع طبعي أو تكويني أو ذاتي، على أي حال الوضع منشأه الإرادة، والإرادة دائما منطبقة على المراد، صحيح؟ فإذا دل اللفظ على المعنى إنما عفوا، فإذا دل اللفظ على المعنى نعم، فإنما يدل على تمام المعنى، لأن تمام المعنى هو المراد له الوضع. أنا لما أضع أريد للمعنى أضع، لهذا المعنى أضع، فهو المراد، وبالتالي المراد دائما منطبق مع الإرادة، فلا يمكن لللفظ أن يدل على أكثر من المعنى أو على أضيق من المعنى، فاللفظ دائما دال على شنو؟ تمام المعنى. ما عندنا لفظ يدل على أقل ولا على أوسع ولا على معنى خارج.
بس يذكرون يا مالا،
احنا نذكر، احنا بنذكر دراسة تضمنية التزامية.
لا قصدي يذكرون ان المعاني لا تسع من الفاظ، خاصة في كلام الله عز وجل.
شلون؟
بعض المعاني لا تسع من الفاظ.
نعم. احنا ما متصوتين على الألفاظ. القرآن لفظ اشتمل على كل المعاني، ما فارق صغيرة ولا كبيرة من المعاني إلا وقد حواها اللفظ القرآني. أنا لضيق عندي، أنا ما عندي سعة في استعمال الألفاظ، ولذلك لأن دلالة الألفاظ على المعاني دلالة حقيقية إلهية، فلا بد أن تكون المعاني الحقيقية، معاني الأولياء الحقيقية، من ذا الذي يضع لها الأسماء؟ لم نجعل له من قبله سمية في يحيى مثلا أو في أهل البيت صلاة، فهذه ألفاظ لهذه المعاني ما كانت اعتباطا، كانت تريد، فهي مشتقة من أي شيء؟ منه يعني شنو منه؟ لما يقول هذه الألفاظ قد اشتقها من اسمه،
إرادته،
أراد لهذه الألفاظ الدالة على المعاني دلالة واقعية بالمطابقة، ها؟ دلالة واقعية بالمطابقة، وهو تمام ما يريده. يعني إذا قلنا بأن مثلا أن السماوات والأرض خلقها الله من فاطمة الزهراء، أو أن الجنة خلقها الله من فاطمة الزهراء، أو اشتق الزهراء منها، فهي تمام ما يريدها، يعني تمام ما يريد من خلق الأرض والسماء ومن خلق الجنة أرادها فاطمة، أرادها كذا مثلا. المهم ما نشغل في هذا الحين الاشتقاقات هذا، وتشوف الروايات تأكد على المعاني الحرفية، يعني المعاني الألفاظ. يعني مثلا احنا معنا كم حرف في الحروف الهجائية؟ 28 مثلا، في رواية يقول 29، ومن لم يعتقد بالتسعة والعشرين فليس منا أهل البيت. شنو يعني الاعتبارات، يعني شنو دخل الاعتبار في منا أهل البيت وما منا أهل البيت؟ أنا حتى أقولك بس لا تستصغروا الأبحاث، يعني في أبحاث طرقها العلماء من قديم هجرت الآن، والآن مستخف بها للأسف الشديد. يعني تهجر مو مشكلة، هم مستخف منها وأنت ما تفهمش السالفة للمصيبة. أرجع إلى الكلام هذا حتى بس لا داعي البحث، إحنا بحثنا منطق. دلالة اللفظ على تمام المعنى كانت بأي بركة؟ ببركة المطابقة. ماذا تعني المطابقة؟ يعني مطابقة الإرادة مع المراد، مطابقة الوضع مع ما وضع له. تمام، باعتبار أن الألفاظ قد وضعت بإشراف من إرادة الواضع لهذه المعاني، فلا يمكن لللفظ من حيث هو لفظ إلا أن يدل على تمام ما وضع لا واضح. إذن اللفظ يدل على تمام معناه بالمطابقة، تمام معناه، هذا قيد احترازي أو توضيحي؟
توضيحي.
لأن اللفظ لا يمكن لأن يدل على تمام المعنى، فقيد تمام معنى ما يضيف شيء، لأن اللفظ دائما دال على تمام إذن تمام معنى فقط قيد توضيحي للدلالة اللفظ على المعنى. يقول يدل على تمام معناه بالمطابقة دلالة الإنسان، دلالة الإنسان. إحنا دلالة وش من إعرابها؟ نقول الإعراب لأنه يعرب على المعاني، صحيح؟ فأنا حتى أعرف المعنى لابد أن أقف على الإعراب. فدلالة شنو هنا؟ مفعول مطلق. من أي نوع من أنواع المفاعيل المطلق؟ مبين للنوع، يعني كدلالة، دلالة الإنسان على الحيوان، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. واضح؟ يعني على هذا النحو، يعني كما أن الإنسان إذا قيل إنسان فإنما يدل على تمام هذه الحقيقة لا على جزئها، ولا على معنى خارج عن معناها، كذلك اللفظ إذا دل على المعنى فإنما يدل على معناه بالمطابقة. واضح؟ زين. وعلى جزئه بالتضمن، يعني ويدل اللفظ على جزئه، جزء شنو؟ جزء المعنى. مو يدل على تمام المعنى، أيضا يدل على جزئه، يعني جزء المعنى، ولكن بأي سبب؟ بسبب التضمن. يعني لولا أن تمام المعنى متضمن لهذا الجزء ما كان اللفظ دالا على هذا الجزء، لأن من دلك على الكل فقد دلك على الجزء، صحيح؟ من أرشدك إلى الدار فقد أرشدك إلى الغرف وإلى السقف وإلى، صحيح؟ بالتضمن بعد. يقول ويدل اللفظ على جزئه ولكن ليس بالمطابقة، ليس لأن الجزء مراد، الجزء لم يكن مرادا للواضع، إنما الواضع أراد تمام المعنى، ولا يسع الواضع إلا أن يريد تمام المعنى، ولكنه هناك دلالة قهرية وهو أن الكل متضمن لأجزائه، فمن قصد الكل قصد أجزائه. واضح؟ ليس بالوضع وإنما بالقهر، ليس بالإرادة، متابعا للإرادة وإنما تابعا للقهر. واضح؟ يعني قهران لا يسعك إذا دللت على الكل إلا أن تكون دالا على جزئه معه أيضا. واضح؟ إذن ودالا على جزئه بالتضمن. دلالته على بعض أجزائه، دلالته، دلالة من يعني؟ دلالة الإنسان. إحنا مساحة شنونا؟ دلالة الإنسان على الحيوان الناطق مثالا للدلالة المطابقية، صحيح؟ الآن يقول دلالته يعني دلالة الإنسان على بعض أجزائه، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط مثلا، أو دلالته على الناطقية فقط. واضح؟ زين. وكذلك اللفظ يدل على ملزومه، ملزوم من؟ المعنى. عندنا لازم وعندنا ملزوم، صحيح؟ الملزوم هو المعنى، والمعنى له لازم، صحيح؟ فإذا دل اللفظ على اللازم، إنما دل على اللازم لازم الملزوم على لازمه، على وعلى ملزوم، عفوا، وعلى ملزومه، يعني على ملزوم المعنى الذي هو لازم للمعنى، خارجا عنه بأي شيء؟ بالالتزام. يعني وكذلك يدل اللفظ على ملزوم المعنى خارجا عنه، فهذا المعنى المدلول عليه الآن خارج عن تمام، خارجا عنه يعني خارجا عن تمام المعنى، أيضا ببركة شنو؟ ببركة الالتزام. لما كان هذين المعنيين لما كان هذين المعنيين متلازمين، صار الدلالة على أحدهما دلالة على الآخر. يقول دلالة الضاحك عليه، يعني دلالة الضاحك على من؟
الإنسان.
على الإنسان. فالإنسان معنى خارج عن حقيقة الضاحك، صحيح؟ الضاحك ليس في معناه الإنسان، صحيح؟ ولكن الضاحك يدل على الإنسان، معنى الإنسان حقيقة خارجة عن معنى الضاحكية. بأي بركة؟ ببركة التلازم. هناك تلازم بين الإنسان والضاحك. انتهى كلام المحقق. هذا كلام المحقق يحتاج إلى وقفات تأملية في حقيقة هذه الدلالة. ما هي؟ هل هي دلالة باعتبار الوضع، أو هي دلالة باعتبار الاستعمال؟ يعني اللفظ إذا دل على المعنى، إنما دل على المعنى من حق الوضع، أو لا دل على المعنى ببركة الاستعمال؟ وتعرفون بأن الاستعمال هو أعم من الوضع، صحيح؟ هذه الأمور إن شاء الله نبينها مع كلام المحقق الحلي، العلامة الحلي عفوا، في شرحها مع شيخه، مع شيخ نصير الدين الطوسي. على أي حال، وضحت هذا العام بهذا المقدار؟ زين. يقول المحقق العلامة: أقول ها هنا. ها هنا يعني يقصد في المدخل، في عموم المدخل، في هذا المدخل في عمومه ينبغي أن تطرق مباحث. يقول ها هنا مباحث. أول تلك المباحث أن المنطق ما هي حقيقته؟ هل هو علم أو ليس بعلم؟ هذا الذي نحن في صدد الدخول إليه والشروع فيه. هل هو أصلا علم من العلوم أو ليس علما من العلوم؟ يقول العلامة: وقد اختلف فيه. وقد اختلف فيه. يقول الخاجة نصير الدين الطوسي: ولا ينبغي لمحصلا أن يختلف فيه. يعني كان، يعني هذا الاختلاف إن حصل والمشادة والمنازعة لا تحصل من المحققين. يعني المحقق المسألة بالنسبة لا ينبغي أن تكون واضحة وفوق الترديد وفوق التشكيك وفوق الاشتباه. هذا كلام الشيخ منه خاجة نصير الدين الطوسي، يقول هناك لما في شرح للإشارات، لما تعرض إلى الآراء المختلفة، وخاصة رأي الرازي اللي بنتعرض له الآن بعد شوي، قال وليس شيء، يعني هذا الاختلاف ليس بشيء، بل ولا ينبغي لمحصلا أن يقف عنده، يعني أن يتردد فيه أنه علم أو ليس بعلم، إذ كونه علم من أوضح واضحات، يعني كونه أن علم المنطق علم هو من أوضح واضحات. وإنما تعرفون أن الواضحات دائما تعارضها ويش؟ الشبهة. دائما إحنا في منطق المضاف شو نقول؟ مصيبة البديهي معش شبهة. فإذا واجه العاقل الشبهة في قبال البديهة ردها بأنها شنو؟ أنها شبهة في قبال بديهة. واضح؟ هناك شبهة، واضح؟ اشتبه على الرازي وعلى غيره، ولكن هو الرأس الرازي هذا، هذا الشيخ الرازي، وهو عظيم يعني، وهذا الشيخ الرازي مو سهل، وهذا بس عند الجربزة شغالة أكثر من الحكمة، يعني هو جربزي أكثر مما هو حكيم، ليس بالحكيم بل هو بالجربزة. تعرفون بأن الأخلاق أو الفضيلة دائما هي وسط بين رذيلتين، الفضيلة دائما، فالفضيلة هي الحكمة والعاقل هو الحكيم، ونبتلش إحنا بين الأحمق أو الأبله وبين الجربزي، هذا الجربوز الذي قد أفرط في استعمال العقل فاستعمله فيما ليس فيه، بين واحد أصلا ما يستعمله مخزننا، وبين واحد استعمل فيما ليس فيه، يعني استعمل في مكان خطأ، هذه هي الجربزة، وبين الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. هذا يقول العلامة الحلي وقد اختلف فيه في هذه الفكرة، فكرة أن المنطق علم أو ليس بعلم، والحق الواضح الذي لا ريب فيه أنه علم. طيب مولانا، كل علم له موضوع وله تعريف، فإذا ادعيت بأن علم المنطق علم فلا بد أن توضح لنا ما هو موضوع هذا العلم وما هو تعريف هذا العلم، حتى نعرف إنما تتميز العلوم بأي شيء، كل علم يتميز عن علم آخر بأي شيء، بموضوع. الذي فرق علم النحو عن علم الطب هو موضوعه، علم النحو عن علم الطب مثلا. فما هو موضوع المنطق؟ يقول والحق أنه علم متعلق بموضوع. ما هو موضوع مولانا؟ قال علم متعلق بالمعقولات الثانية، بالمعقولات الثانية. احنا نقسم المعقول، المعقول يعني المفهوم، كل ما تفهمه يسمى معقول، كل ما تدركه هو المعقول، هو المدرك، هو المفهوم، ما شئت فعل. هذا المعقول ينقسم إلى قسمين، أولي وثاني أو ثاني، والثاني ينقسم إلى قسمين، منطقي وفلسفي. أنا بتكلم في الجملة عن هذا، والتفصيل إن شاء الله في الفلسفة. هذا الذي هو في ذهنك معقول، إما أن له ما بإزاء في الخارج، وهذا المعقول، إما له ما بإزاء في الخارج، أو أنه ليس له وجود إلا وين؟ في الذهن، ليس له وجود خارجي. فإذا كان ما في الذهن له وجود خارجي، واضح، له ما بإزاء في الخارج، يسمى معقول أولي. إن شاء الله بنجي ليش سمينا أولي. ومرة هذا المعقول الذي هو في الذهن ليس له وجود في الخارج، وهذا الذي نسميه معقول الثاني. وضح الآن الأول والثاني؟ يتضح أكثر بعده.
ما بإزاء بمعنى مصدر؟
الحام، لا، بمعنى فرد. يجي إن شاء الله بأنه عندنا مصادر ومعنى أفراد، وأن كل فرد هو مصداق وليس كل مصداق هو فرد. هذا الذي ليس له ما بإزاء في الخارج على قسمين، إما أن يكون موصوفه في الخارج، هو ليس في الخارج ولكن من يتصف به من هو، وين موجود؟ في الخارج موجود. ومرة لا، لا هو في الخارج ولا ما يتصف به موجود الفعل في الخارج، لا هو ولا موصوفة، لا هو ولا موصوف في الخارج. واضح؟ إذن قسمه هذا الذي هو في الذهن ليس له ما بإزاء في الخارج، إما أن يكون موصوفه موجود في الخارج، يعني من يتصف بهذا المعنى موجود في الخارج، وتارة لا، من يتصف بهذا المعنى ليس له وجود في الخارج أيضا. فإن كان له وجود في الخارج موصوفا فهو المعقول الثاني الفلسفي، ويبحث عنه في علم الفلسفة. أما إذا لم يكن كذلك، يعني لا هو ولا موصوفة خارجيان، فهو المعقول الثاني المنطقي. وضحت؟ أنا أعطي أمثلة والآن شوفوا شو يقول فيه. الإنسان معقول أو مو معقول؟ معقول. أولي أو ثانوي؟
أولي.
صحيح؟ زين. مفهوم العلة أولي أو ثانوي؟ ثانوي. العلة مو موجودة في الخارج، موجود زيت، موجود عمر، موجود النار، موجود حرارة، وين علة؟ وين معلوم؟ ما أشوفها. صحيح؟ زين. هذه العلة التي هي ليست لها ما بإزاء في الخارج نسميها معقول ثانوي أو ثاني، منطقي أو فلسفي؟
فلسفي.
باعتبار أن موصوفة موجودة وين؟ فتقول هذه النار علة لهذه الحرارة. صحيح؟ فهي معقول ثاني فلسفي. واضح؟ لو جينا إلى مفهوم الكلي، هذا الكلي مفهوم معقول أو معقول؟
معقول.
هذا المعقول له ما بإزاء في الخارج أو لا؟ كل ما تضع يدك على شيء في الخارج كلي هو؟ مو كلي. صحيح؟ إذن هو معقول ذهني، له موصوف في الخارج أو لا؟
لا،
مو موجود. في شيء في الخارج هو كله؟ مو موجود. إذن موصوفه وين موجود؟
في الذهن.
إذن هذا مفهوم الكلي، أولي أو ثاني منطقي أو ثاني فلسفي؟
ثاني منطقي.
ثاني منطقي.
شريك الورى الآن مشهور
يعتبر. شلون؟
يعتبر شريك الباري مفهوم ثاني.
شريك الباري معقول اعتباري أصلا، مو معقول واقعي، فمحل البحث فيه يكون في وعاء الاعتبار، وفي وعاء الاعتبار الذي هو وعاء أعم من وعاء الحقيقة، يعني كأن وسعنا الحقيقة الواقعية الخارجية وسعناها إلى ما يشمل الاعتباريات، فحينئذ شريك الباري يكون معقول، معقول أولي بعد. صحيح؟ يكون معقول أولي إذا كنت تقصد بشريك الباري إن مو لفظة، مو معنى الشريك، وإنما زيد الذي قيل عنه أنه شريك الليل، يعني هبل مثلا الذي قد ادعي بأنه شريك الليل الباري. أما مفهوم شريك الباري كمفهوم الإله، مفهوم الإله له وجود في الخارج؟ ما له وجود في الخارج.
بس مفهوم معقول.
معقول، بس معقول فلسفي أو لا؟ معقول فلسفي.
يصف له موصوف الخارج.
أحسن. فكذلك شريك الباري له معقول خارجي أو لا؟ لو وسعنا الخارج إلى ما يشمل الاعتبار يكون معقول، بمعنى لو أخذنا مفهوم كمفهوم شريك الباري يكون مفهوم فلسفي، مثل مفهوم الإله، مفهوم إيش؟ فلسفي. أما إذا قصدك بالإله لا، الذات المقدسة الخارجية مو مفهوم الإله، بل نفس الذات بما هي الذات المقدسة، فهي معقول أولي أو معقول ثانوي؟
أولي.
معقول أولي.
فأنا نعتبر أنه معقول وثانوي وفلسفي.
أحسن. بحسب الاعتبار.
ما له موصوف في الخارج، يعني هي صفة لموصوف في الخارج. هذا
أحسن. هي صفة.
واضح لأن لها صفة، لها موصوف.
مو بالفعل. يعني من شأن موصوفها أن يكون في، أن يكون في الخارج.
لكن مو موجود،
وإن لم يكن موجود مفهوم الإنسان كلي، وإن لم يكن هناك إنسان في الخارج موجود، وإن لم تكن هناك له مصادق واقعية خارجية، فهذا المفهوم له مصداق وإن لم يكن له فرد.
لكن لما بتذكر الخارج في زاب الخارج يعني نتكلم عن مصاديق ما نتكلم عن المصاديق.
لا الخارج ليس هو المصاديق، الخارج هي الأفراد. لا. لا نعم كل فرد هو مصداق وليس كل مصداق هو فرد. المصاديق ليس بالضرورة تكون موجودة في الخارج، الذي يجب بالضرورة أن يكون موجود في الخارج هي الأفراد. وإن شاء الله نوقف عند هذا لما نقسم المعاني الخارجية إلى مفاهيم ومصاديق. الآن بس في بس بهذا المقدار وضحت شنو يعني لما يقول معقول أولي معقول ثاني. لماذا سمي المعقول الأولي أولي والثاني ثاني؟ يقولون باعتبار هذا الكلام أيضا للخارج نصير الدين الطوسي بإيحاء من الرئيس الشيخ الرئيس بن سينا، باعتبار أن المعقول الثاني هو انتزاع من حال المعقول الأولي سمي معقولا ثانيا. يعني الإنسان أول ما يدرك في الحقيقة الخارجية، يعني أول ما يبدأ يدرك شنو المعقولات الأولية ولا الثانوية، يدرك المعقولات الأولية، ثم إذا قارن بين المعقولات الأولية وجدها مثلا تشترك في أمور صحيح، يأخذ من هذا المعنى المشترك ويسميه مفهوم كلي، يأخذ مفهوما كليا فيخترع المفهوم الكلي صحيح. إذن لولا إدراكه للمعقولات الأولية ما استطاع الإنسان أن يتعقل مفهوم الكل كليا، يعني ما استطاع أن يدرك معقولا ثانويا. ثم الإنسان مثلا إذا أدرك النار الذي هو معقول أولي، وأدرك الحرارة الذي هو معقول أولي، ثم لاحظ العلاقة بينهما أن أحدهما متوقف على الآخر في حصوله، انتزع مفهوم العلية. فمفهوم العلية بعد انتزاع بعد فهمه للمعقولات الأولية، إذن هي في الرتبة ثانية، هي في الرتبة معقولة ثانيا، وتلك هي رتبة متقدمة عليها. على أي حال يقول العلامة وقد اختلف فيه والحق أن علم المنطق علم وله موضوع يتعلق به ويبحث فيه، ومتعلقه هو المعقولات الثانية. يقصد الثانية شنو؟ يقصد الثانية المنطقية بالذات، أنه متعلق بالمعقولات الثانية. فالالف واللام هنا الف واللام ايش؟ عهدية، يعني الثانية التي هي منطقية. وإن لم يكن هو علم بالمعقولات الأول، نعم ليس لهما بإيزاف الخارج. لما تقول لي أنت المنطق يبحث عن الكلي ويبحث عن وين الكلي في الخارج؟ ما نشوفنا كلي حتى يبحث فيه علم المنطق. يقول نعم هو ليس من العلوم المتعلقة بالمعقول الأول حتى تبحث عن مصادر عفل أما له بإيزاف الخارج أو كذا، هو متعلق بالمعقول الثاني. وهو هذا التعلق بالمعقول الثاني، والمعقول الثاني يعني وهو يعني شنو؟ المعقول الثاني يعني والمعقول الثاني داخل تحت مطلق العلم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، علم متعلق بالمعقول الأولي وعلم متعلق بالمعقول الثاني. واضح؟ إذن وهو أي المعقول الثاني داخل تحت مطلق معلوم الذي هو العلم. يعني
العلم هنا مأخوذ من التعريف حضور صورة المعلوم لدى العالم. زين المعقول الثانوي هل تحضر صورته أم يحضر بنفسه؟
العلم أعم من هذا الذي عرفته بخصوص العلم الحصولي.
أيه.
والعلم الحصولي قسم من مطلق العلم وليس هو مطلق العلم. نعم مطلق العلم ينقسم إلى حصولي وغير حصولي، وهذا داخل تحت شنو؟ مطلق العلم.
فهو من ليس من قسم الحضور الحصولي، فإذا هو حضوري.
هو من نعم هو حضوري.
وتعريف العلم مختلف عن
والحضوري لا يطرأ فيه الخطأ.
أحسنت، ولذلك علم المنطقي لا يحتاج إلى عاصم. لو كان يمكن فيه الخطأ لقلنا من يعصي منه هذا عن الخطأ. وهو داخل تحت مطلق العلم. زين مولانا هناك فطحل من فطاحلة العلم ما بنقول جربوس وحكيم مدعى له الحكمة عنده إشكال على كون المنطق علم، فهو لا يروق له أن يسمى المنطق علم. وهو الرازي، شو يقول الرازي؟ وقول المخالف إنه آلة المنطق آلة، مو أنا اللي أقول آلة، ابن سينا يقول آلة. ابن سينا هناك أول ما فتح كتاب المنطق ابتدأ في بيان غرض المنطق زين، والشراح كلهم قالوا هذا تعريفه، يعني أبان غرضه من من تعريفه. هناك ابن سينا قال المنطق هو آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ، هذه المراعاة تعصم الذهن عن الخطأ، فهو آلة للعصمة عن الخطأ في الفكر. وقول المخالف إنه آلة في اكتساب العلوم، إذن هو يكتسب به الفكر الصحيح، هو آلة يعصم الفكر الصحيح، وليس هو نحو فكرا، ليس هو نحو علما، وإنما هو فقط آلة لتصحيح العلوم، آلة في اكتساب العلوم، فلا يكون علما. إن كان آلة في اكتساب العلوم لا يكون علما. يقول العلامة خطأ، هذا الكلام خطأ. وين الخطأ؟ الخطأ في الملازمة، ليس الخطأ في أن علم المنطق آلة في اكتساب العلوم، لا شك بأن علم المنطق آلة في اكتساب العلوم، ولكن ترتيب الملازمة فلا يكون علما. يقول هذا خطأ، هذا خطأ. منشأ الخطائية ثلاثة أشياء مثلا، خلينا نقول حنا حتى أتذكر في أربعة كذا. واحد، هو توهم بأن علم المنطق في قبال العلوم، لأن عندي شيء وعندي علوم، عندي شيء هو آلة وعندي علوم، فالمنطق إذن هو ليس من جملة العلوم، لأنه آلة لاكتساب العلوم، إذن هو في نفسه ليس من ليس من العلوم، لأنه آلة للعلوم فلا يكون علما. والجواب الخطأ، منشأ الخطأ هنا فلا يكون علما، أنه من قال أن شيئا إذا كان آلة لا يكون علما؟ إذ أن كثير من العلوم هي في نفسها علم بلا إشكال، ويصح أن تكون آلة لعلم آخر، مو صحيح؟ مو معنى علوم إذا لاحظتها لذاتها قلت هي علم، وإذا لاحظتها بالنسبة إلى علم آخر قلت هي آلة لذلك العلم الآخر، صحيح؟ من قبيل بعض العلوم الاعتبارية كعلم النحو مثلا، العلم النحو في نفسه شنو؟ علم، صحيح؟ إذا لوحظ بما هو هو. وإذا لاحظنا علم النحو مثلا بالنسبة إلى علم البلاغة، فإن البلاغة لا تستغني عن النحو، لأنهم قد عرفوا الكلام البليغ بأنه المطابق للقواعد النحوية والصرفية، لابد يكون الكلام مطابق، إذن لابد أن يكون هذا البليغ قد أحاط علما بعلم النحو حتى يكون، صحيح؟ فهذا بالنسبة للعلوم الاعتبارية. وبالنسبة للعلوم الحقيقية الواقعية نجد مثلا بأن علم التشريح وهو علم مستقل يساعد علمنا، يساعد علم الصيدلة، علم الأدوية، وهو علم ثاني أصلا، ولكن التشريح يساعده كثيرا في إنتاج الدواء الصحيح، وكذلك هو يساعد في علم الطب ذاته، يعني علم التشريح غير علم الطب، واضح؟ وهي علمين من العلوم الحقيقية، علوم الحساب والهندسة مثلا مع علم الفلك وهو علم آخر ولا يستغنى عن ذلك العلم. إذن ليس كل ما كان شيء آلة لم يكن علما، فقد يكون الشيء في ذاته آلة وهو في ذاته علم وإذا لوحظ بالنسبة إلى شيء آخر يكون علم يكون آلة. فعلم المنطق نعم إذا لوحظ مع سائر العلوم وليس مطلق العلوم حتى سائر العلوم يعني العلوم الحصولية بالنسبة إلى العلوم الحصولية هو آلة لها، ولكن هذا لا يعني أنه في ذاته ليس علما. بعد شنو منشأ الخطأ؟ أنه آلة في اكتساب العلوم فلا يكون علما. إذن الخطأ قلنا بأنه ظن بأن هذه المسألة كبرى، أن كل آلة في اكتساب العلوم لا يكون علما، هذه الكبرى باطلة. وقلنا الكبلية الكبرى تبطل بسالب جزء، يكفينا أن نأتي له مورد جزء واحد حتى لنثبت هذه الكبرى أنه ليس كل ما شيء كان آلة لشيء كان كذلك. بعد أنه آلة في اكتساب العلوم، هو توهم بأن العلم هنا المراد المكتسب وهو مطلق العلم الشامل للعلوم التي موضوعها بديهي والعلوم التي مواضيع مسائلها حصولية، وهو خطأ. فإن علم المنطق ليس آلة في اكتساب العلوم مطلق العلوم، نريد هو آلة في اكتساب خصوص العلوم الحصولية. إذن هناك ساحة أخرى من العلوم، علم المنطق ليس آلة لها، صحيح؟ ليس آلة لها. بعد قال لو كان علما من العلوم لاحتاج إلى آلة لاكتسابه، وهو منقوض بما ذكرناه كله، يعني كل ما ذكرنا يعرف النقض عليه، إذ أن علم المنطق موضوعه ومسائل موضوعه كلها من إما أن تكون بديهية حاضرة في الذهن، أو أنها بديهية مغفول عنها ووظيفة الكتاب التنبيه إليها فقط ننبه عليها، أو هي من المتناسقات الهندسية أو المتسقات الهندسية. المتسقات الهندسية هي المتواليات التي لا واسطة بين حد وحد، يعني أنا ما أحتاج أن أثبت أن الاثنين أكبر من الواحد، يكفي أن ألفت نظرك بأن الواحد سابق رتبة على الاثنين، واضح؟ فإذا كان الاثنين فإذا كان الواحد سابق رتبة على الاثنين كان الواحد سابق رتبة على الثلاثة بالأولوية. ذهنك بعد وين انجار؟ يروح للأربعة، يقول أربعة كذلك والخمسة كذلك والستة كذلك والسبعة كذلك والثمانية وهكذا، لأنها كلها قائمة على نمط واحد، على نمط واحد. يعني مثل ما نقول اثنين بعد اثنين أربعة، بعد الأربعة ستة، بعد ستة وش تتوقع؟ ثمانية. أنا ما هذا تحتاج إلى عملية منطقية أنت حتى تثبت لا يكفيني بس ألتفت إلى التناسق، إذا الاتساق الهندسي الحاصل بين هذه الأعداد حتى أعرف بأن بعد هذا لا بد أن يكون هذا. كذلك علم المنطق بعد هذه المسألة لا بد من وجود مسألة أخرى. فمسائل علم المنطق كما سنشاهد إن شاء الله مع التتابع أنها كلها لها انتساق أو اتساق هندسي لا يحتاج إلى فكر، ما يحتاج إلى نظر، يكفي فقط أن تلتفت إلى وجود مثل هذا الاتساق وتكون النتيجة أشبه بالنتائج البديهية، واضح؟ زين. طبعا حتى تتضح هذه الفكرة أكثر أن ألفت نظركم ترجعوا لنظرية المعرفة. هناك في نظرية المعرفة الذين أنكروا المعرفة أقسام وأنواع طوائف ما شاء الله، من جملة الطوائف من أنكر المعارف إلا المعارف الرياضية، قال ما عندي معرفة مطلقة، كل المعارف نسبية إلا المعارف الرياضية فإنها ليست معارف نسبية بل هي معارف مطلقة، والسر فيها أن تلك المعارف اعتمد عليها يعني الإنسان إنما توصل إليها بالاعتماد على غيرها، يعني هناك واسطة في في المعنى، فهي بالنسبة إلى هذا الغير هي صحيحة ما دام ذلك الغير صحيحا، ما دام ذلك الغير صحيح هي ثبتت بثبوت ذلك الغير، فإن كان ذلك الغير ثبوته مطلق كانت هي مطلقة مثله، وإن لم يكن فبالتالي أنا القدر المتيقن أنها معرفة نسبية هي بالنسبة إلى ذلك الغير. أما تلك المعارف اللي مو معتمدة على الغير بل هي ثابتة بنفسها، يعني يكفي توجه النفس إليها كذا، وليست هناك معارف من هذا القبيل إلا العلوم الرياضية، هذا دعوة ديكارت. زين هناك ترجعوا له فيها علم المنطق، نعم بعضه بديهي واضح لا يغيب عن الذهن أصلا، وبعضها بديهي ولكن ينبغي التنبيه إليه، وهذا وظيفة المنطق أن ينبه عليه، وبعضها لا قائم على اتساق، هو أشبه بالاتساق الهندسي. واضح؟ يعني ما يحتاج إلى مؤنة العلوم. إذن قول المخالف إنه آلة فلا يكون، هذه الملازمة خطأ، خطأ. صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.